لعقود طويلة. كان للرعب النفسي في عالم الألعاب عاصمة واحدة لا جدال فيها، يعني كلنا نعرفها، بلدة أمريكية هادئة يكتنفها ضباب كثيف وتخفي خلف جدرانها أبشع الخطايا البشرية.
المدينة الأيقونية التي شكلت كوابيسنا لسنوات.
بالضبط، ولكن ماذا يحدث عندما نقرر التخلي تماماً عن تلك الجغرافيا المألوفة؟ أقصد، ماذا لو تركنا الضباب الأمريكي وراءنا وانتقلنا إلى واقع مختلف تماماً، حيث الرعب لا ينبع من الخوارق بل من الانهيار البشري؟
هذا سيكون تغييراً جذرياً وربما صادماً للبعض.
100%. في هذا الاستكشاف المعمق لدينا بين أيدينا مادة دسمة للغاية. نحن نتحدث عن تقرير حصري مفصل جدا من تيكن ريفيو يوثق تجربة لعب امتدت لثلاث ساعات كاملة للعبة المنتظرة سايلنت هيل تاونفول.
ثلاث ساعات تعتبر مدة ممتازة لفهم آليات اللعبة وتوجهها الجديد.
صحيح، ومهمتنا اليوم ليست مجرد استعراض سطحي لما تقدمه اللعبة، بل نريد تحليل كيف قام استوديو سكرين بيرن انتراكتيف بهدم القواعد الكلاسيكية للرعب وإعادة بنائها بأسلوب جريء جدا. حسناً، دعونا نفكك هذا. أريد أن أبدأ بتلك الصدمة الجغرافية. التقرير يشير إلى أننا لم نعد في أمريكا على الإطلاق.
نعم، لقد تم نقل الكابوس بأكمله إلى بلدة ساحلية كئيبة في اسكتلندا، بلدة تدعى سانت أميليا، وتحديداً نحن نتحدث عن عام 1996.
عام 1996 في اسكتلندا؟ هذا يبدو يعني وكأنه انسلاخ كامل عن هوية السلسلة.
هو انسلاخ مقصود بالتأكيد، وربما كان ضروريا جدا. المثير للاهتمام هنا هو أن نقل الأحداث إلى سانت أميليا ليس مجرد تغيير في الديكور أو محاولة لتقديم طقس ممطر.
طيب، ما هو الهدف الحقيقي إذن؟
التغيير الجغرافي يرافقه تحول جذري في جوهر الرعب نفسه. في الألعاب السابقة، المدينة كانت بمثابة مرآة تعكس الخطايا الداخلية للبطل، يعني الرعب كان يتمحور حول فكرة الذنب الشخصي.
الوحوش كانت تمثل مخاوف البطل نفسه.
بالضبط. أما هنا في سانت أميليا، نحن أمام مأساة ذات طابع اجتماعي واقتصادي بحت. البلدة نفسها تحتضر، ليس بسبب طقوس سحرية، بل بسبب جشع كيان صناعي عملاق، وهي شركة طاقة تدعى CEG.
هذا مثير للاهتمام صراحة، لأن المراجعة تصف البيئة بطريقة تجعل هذا الانهيار يبدو ملموسا وواقعيا للغاية. يعني لا توجد جدران تنزف دما أو وحوش عملاقة في البداية،
بل تفاصيل يومية كئيبة، أليس كذلك؟
100%. التقرير يذكر تفاصيل مثل ملصقات لقطط مفقودة معلقة على أعمدة الإنارة، إشعارات تصفية للمحلات التجارية التي أفلست، وورق جدران متقشر يكشف عن صور عائلية باهتة.
تفاصيل تدل على أن الناس غادروا مكان أو ربما اختفوا بظروف غامضة.
حتى أن هناك أجهزة كمبيوتر مكتبية قديمة تتطلب اتصالا هاتفيا بطيئا للوصول إلى خوادم الشركة. يعني هذه بيئة تصرخ بأن هناك مجتمعاً كاملاً تم سحقه تحت وطأة الصناعة.
وهذا الوصف يقودنا مباشرة إلى بطل القصة، المدعو سايمون أوردل. وجود بطل أمريكي في بلدة اسكتلندية نائية يثير الشكوك فوراً.
نعم، ماذا يفعل هناك أساساً؟
هذا هو السؤال. التفصيل الأكثر إثارة للقلق الذي ذكره التقرير هو الطريقة التي يبدأ بها اللاعب التجربة. سايمون يستيقظ على شاطئ كئيب فاقداً للذاكرة تقريباً، ولكن هناك أنبوب وريدي لا يزال متصلاً بذراعه، وسوار مرضى مستشفى يلتف حول معصمه.
لحظة، دعني أستوقف هنا. أنبوب وريدي في سياق بلدة دمرتها شركة طاقة؟ هذا لا يبدو كعلاج طبي طبيعي إطلاقاً.
أبداً، هذا يطرح سيلاً من التساؤلات حول تورطه الفعلي مع الشركة.
بالضبط، هل كان سايمون موظفاً في هذه الشركة وتم استخدامه كحقل تجارب، أم أنه جاء للتحقيق ووقع في فخهم؟ أقصد، هناك فرق شاسع بين بطل يأتي للبحث عن أسرته وبين بطل يحمل أدلة مادية على جسده تشير إلى أنه يعني ربما كان جزءاً من آلة الفساد نفسه.
وهذا هو الغموض الدقيق الذي تبني عليه اللعبة توترها. الجسد يحمل آثار الصدمة، قبل أن يتذكرها العقل. وبما أننا نتحدث عن بيئة قمعية إلى هذا الحد، بيئة مليئة بالأزقة الضيقة ومخلفات الانهيار الصناعي، فإن تفاعل اللاعب مع هذا العالم يجب أن يعكس هذا القمع.
وهنا نصل إلى التحول الميكانيكي الأكثر جرأة في اللعبة برأيي.
تقصد الكاميرا؟
نعم، لقد تم التخلي تماماً عن الكاميرا الثابتة ومنظور الشخص الثالث. التحول إلى منظور الشخص الأول بشكل دائم هو قرار ضخم،
قرار يغير قواعد اللعب تماماً. لطالما كان منظور الشخص الثالث يمنح اللاعب وعياً مكانياً مريحاً إلى حد ما.
صحيح، يعني يمكنك رؤية ما يقف خلف الشخصية أو تسترق النظر حول الزاوية دون أن تعرض نفسك للخطر الفعلي.
لكن منظور الشخص الأول يلغي كل تلك الامتيازات الدفاعية. إنه تصميم هندسي يهدف لفرض شعور برهاب الأماكن المغلقة، الكلاستروفوبيا.
التجربة تصبح خانقة
جداً عندما يتم حصر الرؤية فيما تراه الشخصية فقط. يتم تجريد اللاعب من الرؤية المحيطية الآمنة. إذا سمعت صوتاً قادماً من الخلف، لا يمكنك مجرد تحليك الكاميرا للنظر بسلام،
بل يجب أن تستدير بالكامل لتواجه المجهول.
بالضبط، وفي هذا الظلام الدامس وتلك الرؤية المقيدة تبرز الأداة التي تعتبر العمود الفقري لآليات النجاة في اللعبة، وهي جهاز CRTV.
أها، هذا الجهاز لفت انتباهي بشدة أثناء قراءة التقرير. في الألعاب الكلاسيكية كان الراديو يعني يصدر تشويشاً فقط كإنذار مبكر بوجود وحوش، لكن هذا الجهاز يبدو وكأنه وحش تقني بحد ذاته.
هو بالفعل جهاز معقد. التقرير يصفه بأنه جهاز يدوي ثقيل يدمج بين شاشة تلفاز كاثودية صغيرة وجهاز راديو ورادار صوتي يشبه السونار.
كيف يعمل هذا الشيء بالضبط في سياق اللعب؟ يبدو معقداً جداً.
الجهاز يمثل عبئاً بقدر ما يمثل طوق نجاة. لكي يتمكن سايمون من التقاط ترددات البث والتي تقدم تلميحات مشوشة للألغاز أو استخدام السونار لتتبع ظلال الوحوش، يجب عليه أن يرفع الجهاز أمام وجهه ويقوم بضبط الترددات يدوياً.
يعني يجب أن يطابق موجات الألوان الأساسية، الأحمر والأخضر والأزرق؟
نعم، حتى لفك تشفير أقفال الأبواب الإلكترونية التابعة للشركة.
واو، أثناء استيعابي لهذه الآلية خطر لي تشبيه غريب وأريد أن أعرف رأيك فيه.
تفضل، أسمعك.
تخيل محاولة مطابقة موجات الراديو على هذه الشاشة الصغيرة. الأمر يشبه محاولة شخص ما كتابة رسالة نصية معقدة ومصيرية على هاتفه المحمول بينما يسير وحيداً في زقاق مظلم وخطر للغاية.
هذا تشبيه ممتاز.
سطوع الشاشة يجعله أعمى تقريباً عن الظلام المحيط به، والتركيز على الأزرار يسلبه الانتباه لما قد يقترب منه. إنها حالة من العمى اختياري مفروض للنجاة.
تشبيه دقيق وعميق جداً، لأن رفع الجهاز أمام الوجه في اللعبة يحجب بالفعل جزءاً كبيراً من مجال الرؤية. وبينما يكون تركيز اللاعب منصباً بالكامل على الشاشة ومحاولة ضبط الأقراص الدوارة، تبدأ الأصوات البيئية المحيطة بالتسلل.
أصوات مثل ماذا؟
التقرير يذكر أصوات خطوات تجر على الأرض الرطبة أو تنفساً غريباً من زاوية قريبة. هذا يخلق يعني حالة من الحمل الحسي الزائد. التركيز البصري يتصارع مع الرعب السمعي.
وهناك طبقة أخرى من التعقيد الميكانيكي ذكرها الكاتب تتعلق بالحالة النفسية، أليس كذلك؟
يعرض سايمون لإصابة جسدية أو يشهد موقفاً مرعباً ينعكس توتره فوراً على الجهاز.
قرأت أن يداه ترتجفان والشاشة تهتز بعنف.
صحيح، وتصبح عملية ضبط الترددات الدقيقة شبه مستفيلة.
أليس هذا محبطاً بعض الشيء؟ أقصد اللاعب يحتاج هذه الأداة للنجاة، واللعبة تجعل استخدامها أصعب في أكثر اللحظات حرجاً.
قد يبدو محبطاً من منظور ألعاب الحركة السريعة، ولكنه تصميم عبقري من منظور الرعب النفسي. هذا يربط بين الفسيولوجيا والميكانيكا في حلقة مستمرة. توتر الشخصية يعيق اللاعب، فيزداد توتر اللاعب نفسه.
دائرة مغلقة من القلق.
تماماً، ويضاف إلى ذلك أن الجهاز ليس سحرياً. تفعيل السونار يستنزف بطاريات نادرة الوجود.
إدارة الموارد، يجب أن تقرر متى تستخدمه.
كل استخدام للرادار هو قرار تكتيكي. هل تستهلك البطارية لكشف موقع الوحش أم تحتفظ بها وتمضي في الظلام معتمداً على حواسك المجردة؟
هذا يفتح باباً لسؤال مهم جداً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. مع كل هذا التقييد في الرؤية والرادار الذي يستهلك البطاريات والتوتر الذي يجعل اليدين ترتجفان، كيف تبدو المواجهات المباشرة؟
هذا هو الجزء الذي كان يثير قلق الكثيرين.
نعم، لأنه قبل إطلاق هذه النسخة التجريبية للإعلاميين كانت هناك شائعات متداولة بقوة تزعم أن الاستوديو خضع لضغوط السوق وأنهم حولوا اللعبة إلى أسلوب الأكشن السريع والتصويب لإرضاء الجمهور الحديث. هل التجربة تدرم هذا التوجه؟
أبداً، التجربة تدحض هذه الشائعات من جذورها وبشكل قاطع.
ممتاز، هذا مريح للأعصاب.
وفقاً للمصدر، اللعبة لا تدعم الأكشن السريع على الإطلاق، بل تعاقب بشدة من يحاول تبني هذا الأسلوب. سايمون ليس جندياً خارقاً يا صديقي.
هو مجرد مدني غير مدرب.
ومثقل بالصدمات أيضاً. الأسلحة النارية خرقاء جداً، ارتدادها عنيف والتصويب غير مستقر، وتتأثر دقته بحالة التوتر التي ذكرناها. وفوق كل ذلك، الذخيرة شحيحة لدرجة تجعل إطلاق كل رصاصة قراراً مصيرياً.
طيب، ماذا عن القتال اليدوي؟ إذا لم أمتلك رصاصاً يعني، هل يمكنني فقط التقاط أنبوب معدني وتحطيم طريقي للنجاة؟
حتى هذا الخيار تم تقييده بشكل كبير. الأسلحة اليدوية مثل الأنابيب الصديئة أو الألواح الخشبية هشة للغاية.
تنكسر بسرعة؟
نعم، بعد ضربات معدودة فقط. المواجهة المباشرة صممت لتكون الخيار الأخير واليائس.
إذن نحن نتحدث عن آليات تخفي بالدرجة الأولى. المراجعة تقارن هذه التجربة بآليات البقاء في ألعاب مثل Alien Isolation.
مقارنة في محلها تماماً. البيئة نفسها تصبح سلاحاً ذا حدين، والتخفي هو لغة النجاة الأساسية. فيزياء الصوت تلعب الدور الأهم هنا.
نظام الصوت ليس مجرد خلفية مرعبة، بل جزء من اللعب الفعلي؟
بالضبط، المشي على الزجاج المتناثر أو الخطو في برك المياه داخل الأقبية يصدر ضجيجاً يتردد صداه بدقة، وهذا الضجيج يجذب كائنات سانت أميليا.
وتلك الكائنات؟ التقرير يصفها بأنها كائنات بشرية بلا جلد تتصرف بطريقة مزعجة للغاية.
تصميم مرعب، والذكاء الاصطناعي الخاص بها يبدو متقدماً بشكل غير متوقع.
في العادة، الوحوش في الألعاب تمتلك مسارات دورية ثابتة، يعني يمشون من النقطة ألف إلى باء وتحفظ النمط وتتجاوزهم.
ليس هنا، هذه الكائنات مصممة لتتصرف كصيادين حقيقيين. إنها تتوقف فجأة لتشم الهواء إذا شعرت بتغير في البيئة.
يا إلهي، تشم الهواء؟
نعم، وتستند إلى الجدران لتستمع إلى وقع الخطوات عبر الهياكل المعدنية، وقادرة على تغيير مسارات بحثها بشكل عشوائي تماماً.
هذا يمنع اللاعب من الشعور بأي أمان.
الأخطر من ذلك هو تفاعلها مع الصوت العالي. إطلاق رصاصة واحدة لقتل وحش قد يحل مشكلة فورية، لكنه يعمل كجرس إنذار يستدعي كل الكائنات المحيطة.
يعني رمي زجاجة لكسر نافذة بعيدة لإلهاء الوحوش استراتيجية أذكى بكثير من إطلاق النار.
100%، وما يزيد من هذا الإحساس الساحق بالضعف هو نظام الشفاء.
هذا فاجأني جدا في التقرير. عملية التعافي ليست تلقائية، ولا تتم بضغطة زر سريعة تعيد شريط الصحة.
نظام الشفاء هو تجربة مروعة بحد ذاته. يجب أن تعثر على بخاخات طبية وضمادات، وعملية استخدامها يدوية وتستغرق وقتا فعليا.
يعني اللعبة لا تتوقف مؤقتا أثناء الشفاء؟
لا تتوقف. يتطلب الأمر مشاهدة سايمون وهو يلف الضمادة ببطء ويداه ترتجفان. إذا حاول القيام بذلك أثناء المطاردة سيتم مقاطعته ويبقى بلا دفاع.
هذا يرسخ فكرة الضعف البشري بشكل جنوني. حتى تمضيد الجراح يمثل مجازفة.
صحيح، وهذه الوتيرة البطيئة والمدروسة تعكس الفلسفة السردية للعبة.
المراجعة تنقل تصريحات لمخرج اللعبة جون مكيلان. يبدو أن لديه رؤية صارمة حول تقديم القصة، يرفض الإجابات الجاهزة أو الحوارات المطولة.
فلسفة مكيلان تعتمد على السرد البيئي غير المباشر، ترك ما يسميه بفتات الخبز، الشرح المفرط يقتل الرعب في نظره.
الهدف ليس إخبار اللاعب مباشرة بما حدث لشركة CEG، بل نثر تلميحات في البيئة،
مثل رسائل بريد إلكتروني مشفرة أو تقارير الشرطة ممزقة.
ولكن أليس هذا مجازفة كبيرة اليوم؟ اللاعبون يتوقعون قصصا سينمائية واضحة، ألا يخشون إحباط الجمهور؟
هي مجازفة، لكن الهدف الواضح هو محاكاة الأثر الثقافي الذي تركه الجزء الثاني لكلاسيكي. يريدون خلق سرد متشابك يدفع اللاعبين لتحليل النظريات لـ20 عاماً قادمة.
هذا المستوى من الثقة ممتاز، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للصناعة، سنجد أنه يعكس استراتيجية ذكية جداً من شركة كونامي.
استراتيجية لا مركزية لحماية العنوان.
بالضبط. بدلاً من أستوديو مركزي واحد وميزانية فلكية، وزعوا المشاريع. فريق بلوبر تيم يعمل على النسخ المحسنة لكلاسيكية، بينما استوديو مستقل مثل سكريم بيرن يحصل على حرية لابتكار رعب تناظري متخصص
دون ضغط المبيعات المليونية. هذا يمنع احتراق السلسلة ويسمح بتنوع مذهل، والمدهش هو المستوى التقني العالي الذي يقارع أضخم الإنتاجات باستخدام محرك أنريل إنجين 5.
التقرير ذكر تقنيات نانو نيت ولومن للإضاءة. ماذا تعني هذه التقنيات فعلياً للاعب الذي يشعر بالرعب؟
لتبسيط الأمر، تقنية لومن تحسب كيف ينعكس الضوء الخافت لمصباح يدوي على أحجار الشوارع المبللة في الوقت الفعلي. الضوء يتشتت عبر الضباب بواقعية، مما يغير إدراكك لما يختبئ في الظلال.
ونانيت توفر تفاصيل دقيقة للبيئة.
نعم، ترى كل بقعة صدأ وكل قشرة ورق جدران تسقط دون التأثير على أداء اللعبة، تشعر بالانهيار المادي للبلدة.
وهناك ردود الفعل اللمسية ليد تحكم دول سينس. عند ضبط الراديو، الزر يقاوم إصبع اللاعب ليحاكي صعوبة تدوير قرص قديم.
مع موسيقى تصويرية مقلقة للملحن بايلوت بريست، مزيج من الموجات الصناعية والتشويش التناظري، تكامل تقني مذهل لإبقاء اللاعب في حالة عزلة.
إذن ماذا يعني كل هذا في النهاية؟ نحن أمام نهضة حقيقية ومدروسة للرعب النفسي. اللعبة تدمج المأساة الصناعية بآليات الرعب التناظري وتفرض ضعفاً بشرياً أمام كابوساً لا يرحم.
موعد الإطلاق في 24 سبتمبر لعام 2026 لأجهزة الجيل الحالي والحاسب الشخصي.
الضباب الأمريكي انقشع ليكشف عن فجر مخيف في اسكتلندا.
تجربة واعدة فعلاً، ولكن هناك فكرة أخيرة تفرض نفسها. هذه اللعبة تستغل تكنولوجيا التسعينيات القديمة لتجسيد مخاوف العزلة وانقطاع الاتصال. التكنولوجيا هنا هي مصدر الرعب.
فكرة عميقة.
وهذا يطرح تساؤلا للتأمل. إذا كانت أدوات الماضي هي ما نستخدمه اليوم لخلق الرعب، فما هي عناصر التكنولوجيا الحديثة الحالية المليئة بالاتصال الدائم والذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساس الرعب النفسي في الألعاب بعد 20 عاماً من الآن؟